بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والسنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفاهيم الشائعة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. سئل الشيخ عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف عن نفسه. نعم، إذا شاهد من أسرف عن نفسه بالذنوب يقول فلان بعيد عن الهداية أو عن الجنة أو عن مغفرة الله، فما حكم ذلك؟ لو وجد مذنبا عاصيا أسرف على نفسه في هذا فيقول فلان بعيد عن الهداية عن الجنة عن مغفرة الله، فأجاب بقوله
هذا لا يجوز، لأنه من باب التألي على الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه وكان يمر به رجل آخر فيقول والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمة الله عز وجل. كم من إنسان قد بلغ في الكفر مبلغا عظيما ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله عز وجل. والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله حيث يندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود في المستقبل.
لكن لو كان يقول فلان بعيد عن الهداية، أي بفعله هذا، فهو بعيد عن الهداية بمعنى أن فعله بعيد عن الهداية، ليس هذا الهداية. الهداية أن يفعل الإنسان الطاعة، وليس الهداية أن يفعل الإنسان المعصية. ولو قال بعيد عن الجنة، يعني أن فعله هذا يبعد عن أسباب دخول الجنة، يبعد عن الجنة بمعنى أنه ليس سببا في دخول الجنة، وليس يعود على الشخص، أن الشخص هذا مثلا لن يدخل الجنة، أو بعيد يبعد أن يدخله الله عز وجل الجنة، فلان هذا يبعد أن يهديه الله، هذا المنهي عنه، يبعد أن يهديه الله هذا منهي عنه، يبعد أن يدخله الله الجنة هذا منهي عنه، لأن هذا تألي. لكن لو وصف الإنسان قال مثلا فلان هذا بعيد عن الهداية، يعني بعيد عن الاستقامة، يعني بعيد عن الطاعة، فلان هذا بعيد عن الجنة بفعله هذا قد ابتعد عن الجنة، لأن فعله هذا معصية، والمعصية تبعد عن طريق الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لأنه طاعة. فالذي يسلك المعصية يبتعد عن الجنة بقدر إيه؟ بقدر معصيته، بقدر كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم.
سئل الشيخ عن هذا القول أحبائي في رسول الله، فأجاب بقوله هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحا، يعني
أجتمع من الجزم يا أخواني، فلان لن يهديه الله، فلان لن يدخله الله الجنة، هذا تألي. وبين أن تصف فعلا، أظن هذا كثير ما أحسب أحد يقول فلان هذا بعيد عن الهداية، هذا فلان بعيد عن الهداية، يعني بفعله ابتعد عن الهداية، إذ الهداية تستلزم ماذا؟ الطاعة. فلان هذا بعيد عن الاستقامة، فلان هذا بعيد عن السنة، فهذا الوصف وصف للفعل فلا إشكال في ذلك. أما أن يقصد الإنسان بعيد عن الهداية يعني أن يهديه الله، فهذا تألي، لأن الله عز وجل قد يمن عليه بتوبة ويصبح أفضل منك يا من أنت في الطاعة من 20 سنة، وهذا يعربد من 20 سنة، لكن قد يمن الله عليه بالتوبة النصوح ويصدق مع الله سبحانه وتعالى فيسبقك. لهذا يقولون ليس العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن إيه؟ صدق. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا القول،
وقد يكون للسابق صادق فيكون قد سبق وصدق. نعم.
سئل الشيخ عن هذا القول أحبائي في رسول الله، فأجاب بقوله هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحا، يعني أجتمع أنا وإياكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التعبير خلاف ما جاءت به السنة، فإن الحديث من أحب في الله وأبغض في الله، فالذي ينبغي أن يقول أحبائي في الله عز وجل، ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقوله السلف، ولأنه ربما يوجب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والغفلة عن الله. والمعروف عن علمائنا وعن أهل الخير هو أن يقول أحبك في الله،
هو يقول عن الخطاب، عند الخطاب خطاب ناس يقول أحبائي في رسول الله، يقول أحبائي في رسول الله، ونقول هذا صار أسلوبا غالبا على جماعة التبليغ فينهى عنه من قبيل المشابهة لتلك الجماعة وهذه الطائفة. نعم.
سئل الشيخ عن إطلاق عبارة كتب التراث على كتب السلف، فأجاب بقوله الظاهر أنه صحيح، لأن معناه الكتب الموروثة عمن سبق، ولا أعلم في هذا مانعا.
نعم.
سئل الشيخ من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة، فأجاب بقوله لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله عز وجل، فالله تعالى هو السيد الكامل الكامل السؤدد، أما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم.
يعني السيد عند الإطلاق هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، إنما سيد قومه سيد عشيرته فهذا لا بأس به. نعم.
مثل سيد ولد آدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيادة قد تكون بالنسب، وقد تكون بالعلم، وقد تكون بالكرم، وقد تكون بالشجاعة، وقد تكون بالملك وكسيد المملوك، وقد تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيدا. وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته كما في قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب،
يعني زوجه وليس سيدها وهي مملوك. نعم. نعم. قول الله ايه؟ تور الله برسمه؟ تور الله ايه؟ كيف الاضافة؟ هذا غلط طبعا. تور الله ايه؟ نعم. وبعدين في برسيمه، ممكن في برسيمه يعني في البرسيم، البرسيم الخاص بالطور، لكن طور الله، الله يضاف اليه الطور؟ يتراجع يبرر تور الله برسيم يبرر هذه. نعم. ما لها ناقة الله؟ طب الله أضاف الناقة إلى نفسه، أضاف التشريف، لكن هل أضاف الطور إلى نفسه؟ هذا فقه الطور هذا. نعم.
أما السيد في النسب فالظاهر أن المراد به من كان في نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها، أي ذريتها من بنين وبنات. وكذلك الشريف، وربما يراد بالشريف من كان هاشميا، وأيا كان الرجل أو المرأة سيدا أو شريفا فإنه لا يمتنع شرعا أن يتزوج من غير السيد والشريف، فهذا سيد بني آدم وأشرفهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان وليس هاشميا، وزوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وليس هاشميا.
إذن يعني السيادة المقيدة لا بأس بها، أما السيادة المطلقة فلا تكون لله. ليه يا أخواني؟ لأن السيادة المطلقة بيلحظ فيها معنى الصفة، أما يقال السيد فيعرف أن فلان هذا هو فلان، اذهبوا إلى السيد يفصل بينكم، هذا السيد، جاء السيد، ذهب السيد، فلوحظ فيه معنى الصفة ليس معنى العالمية. إنما السيد كعالم هذا تقييد، لأنه تقييد بشخص، عالم على شخص، أو السيد إذا أضيفت سيد القوم أو كذا فهذا لا بأس به، المهم أن الإطلاق هو الممنوع، وأما التقييد فلا بأس به. نعم. كذلك العزيز، عزيز قومه، العزيز المعهود، حال الخطاب بيني وبينك قالت امرأة العزيز. نعم. فهذا لا بأس به.
سئل الشيخ عن هذه العبارة أعطني الله لا يهينك،
أعطني الله لا يهينك، نعم بعاميتهما كذا،
فأجاب بقوله هذه العبارة صحيحة، والله سبحانه وتعالى قد يهين العبد ويذله، وقد قال الله تعالى في عذاب الكفار
يعني الله لا يهينك اعطني، يعني الله يكرمك، احنا عندنا اعطينا الله يكرمك، هم عندهم في السعودية اعطينا الله لا يهينك يعني.
وقد قال الله تعالى في عذاب الكفار إنهم يجزون عذاب الهون بما كانوا يستكبرون في الأرض، فأذاقهم الله الهون والذل بكبريائهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق. وقال ومن يهن الله فما له من مكرم، والإنسان إذا أمرك بأمر فقد تشعر بأن هذا إذلال وهوان لك فيقول الله لا يهينك.
نعم ودعاء عموما زي الله يكرمك. نعم
سؤال الشيخ هل هذه العبارة صحيحة بفضل فلان تغير هذا الأمر أو بجهدي صار كذا؟ فأجاب بقوله هذه العبارة صحيحة إذا كان للمذكور أثر في حصوله، فإن الإنسان له فضل على أخيه إذا أحسن إليه، فإذا كان للإنسان في هذا الأمر أثرا حقيقيا فلا بأس أن يقال هذا بفضل فلان أو بجهود فلان أو ما أشبه ذلك، لأن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة شرعا وحسا جائزة شرعا وحسا. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وكان أبو طالب يعذب في نار جهنم في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما إذا أضاف الشيء إلى سبب وليس بصحيح فإن هذا لا يجوز، وقد يكون شركا كما لو أضاف حدوث أمر لا يحدثه إلا الله إلى أحد من المخلوقين، أو أضاف شيئا إلى أحد من الأموات إنه هو الذي جلبه له، فإن هذا من الشرك في الربوبية.
الأكمل أن يقول بفضل الله ثم بفضل فلان تغير هذا الأمر، لأن الله هو الذي أقدره وهو الذي هيأ له هذا، فيقول بفضل الله ثم بفضل كذا. نعم
سؤال الشيخ عن وصف الإنسان.
طيب يكفي.